بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث السادس في الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث رواه البخاري ومسلم. صار معلوما لديكم أيها الإخوة أن الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا الوضوح للحلال والحرام لمن صحت فطرته وسلمت سريرته. الحلال عنده واضح والحرام عنده واضح، لكن من مزجت فطرته بالسوء وأحاط نفسه بأصحاب سيئين وابتعد عن درب الخير تختلط عليه الأمور، فيصير يذوق الحلو مرا والحامض مالحا، لأن جهاز الاستقبال الذي أودعه الله تعالى في صدره، لأن قلبه قد تعطل، فتجده يعتبر الأمانة مغنما. إذا واحد حط عنده أمانة بيقول لك أخي والله حلال على الشاطر مهما استطعت أن تأكل منها، والزكاة مغرما، وبيشاهد أنه دفع الزكاة نوع من أنواع الضرائب المزعجة ما بريده، والحضور في المساجد مزعجا، والحضور في أماكن الرقص والمجون سارا، ويرى العقوق سعادة، ويرى البر ثقلا، اختلطت عليه الأمور. السبب هو أحاط نفسه بأصحاب سيئين، وهو ابتعد عن مجالس الصلاح، فصار الجهاز المشعر الذي بين جنبيه يقرأ قراءة مغلوطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. طيب هلا لو واحد بالعكس، إذا سرته سيئته وإذا ساءته حسنته، معناته جهاز الإيمان عنده غير صحيح. يعني أحيانا إنسان يكون عنده مرض مرشح، بتشربه كاسة زهورات بيقول لك والله ما استذوقت شيء. المشكلة أنه جهاز التذوق الذي عنده يقرأ خطأ، وأحيانا بيشرب مي بيقول لك حاسس مرار بالمي، والمي ما فيها مرار، بس جهاز التذوق الذي عنده أصابه السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين واضح، وإن الحرام بين. ما الذي يجعل الجهاز عندك يقرأ قراءة صحيحة؟ يعني هلأ في شاب خرج من بيته في الصباح غضب أمه، سكر الباب في وجه أمه بطريقة مزعجة جدا، بتلاقي طيلة نهاره ليس طبيعيا منزعجا، حتى إذا سألته بيقول لك يا أخي أنا أخطأت مع أمي، لأنه الجهاز عم يقرأ صح. في واحد آخر بدأ له رفيقه بيقول له بدنا نطلع مشوار، بيقول له بس لأسأل الوالد، بيقول له رفيقه لساعتك عم تسأل هالختيار المهرهير، يعني شو معنيك؟ شايف الجهاز تبعه عم يقرأ خطأ، يعتبر استشارة الأب أنه سؤال لرجل مهرهير، الجهاز تبعه يقرأ خطأ. أحيانا الإنسان ينظر نظرة إلى الحرام يظل معكر طيلة نهاره ويشعر ألما في قلبه، ألما حقيقيا. يعني كيف إذا واحد مع مرض بالقلب أو مرض بالتنفس أو مرض في صدره أو في عضلات صدره في ألم، بيشعر بهكذا ألم بسبب أنه نظر نظرة حرام، إذا الجهاز عم يقرأ خطأ. في واحد آخر بيقول له لا تنظر، ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا، ليش الله لم يخلق هالجمال؟ مو مشان تطلع؟ شايف الجهاز يقرأ خطأ. طيب كيف واحدنا بيحافظ على جهازه ويقرأ صح؟ في واحد إذا أكل لقمة حرام بيشعر بألم. سيدنا أبو بكر مرة الخادم عنده جاءه بلبن بحليب، شرب أبو بكر كأنه شعر بشيء، قال له من أين جئت بهذا اللبن؟ قال له كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة، يعني ضربت له بالمندل، قرأت الكف، قرأت الأبراج لرجل في الجاهلية. طبعا ما حكم هذا الأفعال على قراءة الأبراج والاتصال على الأقنية الفضائية وشوف لي حظي وشوف لي بختي وشوف لي أنا من مواليد كذا وأمي اسمها كذا وأنا اسمي كذا وأول حرف من اسمي كذا، شوف لي شو بده يصير معي بكرة، كله حرام، والمكالمة هذه حرام، والإجرة الفاتورة اللي حطيت بها الاتصال وضع حرام. كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة فوعدني أن يأجرني، فمررت عليه اليوم فأعطاني مالا فاشتريت لك هذا اللبن. معناته هذا اللبن إيش؟ ما حكمه؟ حرام. أبو بكر شعر لما شرب، شعر في شيء بقلبه. في واحد بيبلع نص البلد مو شاعر شيء، طبيعي، بالعكس ما رأيت الزلعون تبعه بنفس كل شيء، ما بيشعر، لأن الجهاز عنده مو لأنه ذكي مو لأنه فهيم، بس لأن الجهاز عنده عاطل لا يعمل. يعني هلأ الميت إذا شكيته بالسكين ما بيحس بشيء، مو لأنه بطل ولا أنه شجاع، بس لأنه ميت، ما لجرح بميت إيلامه. في واحد إذا أكل حرام بيشعر، واحد ما بيشعر. طيب كيف أنا أحافظ على هذا الجهاز الذي بين جنبي سليما يقرأ قراءة صحيحة؟ مرة في هذا الطريق كنت أمر، شاهدت ولدا عمره 10 سنوات حاطت ميزان الذي يزن عليه الأشخاص، وجالس هيك في الظل يعني ينتظر المرة أن يقف على الميزان ليدفع له شيئا. والله أحببت أن يعني أجبره، قلت له عمو قديش هون الوزن؟ قال لي 10 ليرات. قلت له طيب. طلعت وقفت على الميزان، فالميزان قرأ 36. أنا بعرف وزني بيطلع 80 وقتها، يعني قرأ 36. قلت له عمو هذا الميزان تبع خطأ. قال لي ليه؟ قلت له ليك عم يقرأ 36؟ قال لي لا مو خطأ، كلهم عم يطلعوا هيك. قلت له طيب خذ. فالجهاز مضروب، هذه قراءة غير صحيحة. فكيف أنت بتحافظ على الجهاز تبعك يقرأ قراءة صحيحة ما يكون مضروب؟ عندك الحلال والحرام زي بعض البعض نفس القراءة، الصح والخطأ نفس القراءة، العقوق والبر نفس القراءة، ما يرضي الله وما يرضي بالله زي بعض البعض، صام لما أفطر، الصالح والطالح مثل بعضهم البعض. كيف بتحافظ على جهازك يعمل بشكل صح بحيث يقرأ قراءة صحيحة وليست قراءة خاطئة؟ مطلوب إليك 3 أمور. الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. هذا القلب، هذا الجهاز بيجي عليه صدأ بحيث ما عاد يقرأ قراءات صحيحة، يصدأ كما يصدأ الحديد. وإن جلاءها ذكر الله، الذكر يجلو لك قلبك وتحافظ به على سلامة هذا الجهاز حتى يقرأ إن الحلال بين وإن الحرام بين. الأمر الثاني أن تصحب مجالس العلم، لازم يكون لك مجلس علم شان تقرأ قراءة صحيحة، لأنك إذا أنت كنت أو كان الإنسان غارقا في الجهل العلم كاشف، إذا كان غارقا في الجهل فقراءته خاطئة. ابن قيم الجوزية يقول الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، شايفين كل الذنوب ترونها يذنبها العباد مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. رقم واحد جهل، جهل. هلأ في كثير ناس يقع في الحرام وجاهل، يعني هلأ مثلا كل واحد بيقول لزوجته هي طالق بالثلاثة آثم، آثم هذا عاصي لله مرتكب لحرام. هلأ اللي بيشرب الخمر ما حكمه؟ حرام. واللي بيقول لمرته طالق بالثلاثة ارتكب حرام، هات حرام وهات حرام. قال بالله حرام، صدق حرام. قال والله ما بعرف. طبعا لأنك بعيد عن مجالس العلم، لو كنت قريبا من مجالس العلم لعلمت بأن هذا الشيء حرام، بس هو بعيد عن مجالس العلم ما بيعرف. المؤشر تبعه بيقرأ كله زي بعضه، إذا قال له طالق بالثلاثة لما طالق مرة واحدة زي بعضه البعض، ما في عنده يعني فرق بين هذين الأمرين. كل مرأة طلقت فخرجت من بيت زوجها مباشرة عاصية، أي لازم عليها عدة، وعدتها في بيت الزوجية ما لم يكن هناك في ضروبات معدودة عدها العلماء. الأصل عدة المرأة المطلقة في بيت الزوجية. قال بالله هيك، والله بعمرنا ما سمعنا هالشغلة. لأنك بعيد عن مجالس العلم، ليش ما تحضر في مجالس العلم حتى تقرأ قراءة صحيحة، حتى العلم يصحح لك قراءات الجهاز عندك. أما إذا كان في جهل ما بيعرف، بيشتغل هو في مبيع الزجاج، عنده أجير، قال له للأجير شوف عمو أنت أجرتك بالشهر 15,000 ليرة سوري، بس أي قطعة إزاز بتكسرها تتغرم بحقه، هذا حرام ما بيجوز. الأجير الخاص اللي بيشتغل عندك في المحل هذا اسمه بالشرع أجير خاص، إذا تلف شيء في يده من غير تعد ولا تقصير لا يجوز أن تغرمه. إذا تلف شيء في يده من غير تعد ولا تقصير لا يجوز أن تغرمه، وإذا غرمته بكون أكلت مال حرام. قال بالله، قال له والله. قال إيه ما بعرف. طيب ما بعرف ليش ما تحضر في مجلس علم؟ شايف يا أيها الإخوة. طيب شاب فتح محل سيديات، ثلاث أرباع السيديات اللي عنده أفلام ساقطة وأغاني هابطة ومسرحيات ماجنة، قال إيش بدي أعمل يعني أنا عم بدي بيع. طيب ما أنت تنشر الفاحشة والرذيلة في الذين آمنوا، قال يعني مالي حرام؟ جواب نعم ماله حرام. عنده سوبر ماركت عم بيجيب علب بيرة يحطه، شلون عم تحط البيرة عندك أنت بالسوبر ماركت؟ قال إيه هي قالوا لي إنه الكحول اللي فيها كثير كثير قليل 0.004 ما بيجوز؟ جاب لا ما بيجوز، هذه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال ما بعرف. طيب ليش ما كنت تحضر مجلس علم حتى المجلس العلم يصحح لك قراءات الجهاز؟ كيف تحافظ على جهاز قلبك سالما وقراءته صحيحة؟ واحد الإكثار من ذكر الله، اثنين مصاحبة مجالس العلم، وثالثا وأخيرا اسأل الله عز وجل أن يحيي قلبك، أن تسأل رب العالمين، لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا توجهت إلى الله وسألته أن يحيي قلبك وأن يبقي قلبك حيا بذكره نسأل الله عز وجل أن يحيي هذا القلب. إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن من يعلمهن؟ العلماء. لذلك يا أخواننا، كيف نحن كل أسرة لها طبيب، وكيف كل أسرة إلى محامي، وكيف بيناتنا كل أسرة في سوبر ماركت بيشتروا من عنده، كيف كل أسرة في بياع خضرة نشتري خضرتنا من عنده، وكيف كل أسرة في عندهم مثلا محل كوى بيحطوا غراض الكوي عنده. لازم يكون الأسرة في لها شيخ، لها عالم، لها مرجعية. كيف عندك بالمحل في مستشار مالي تسأله، هذا المحاسب بيركز لك دفاترك المالية. كيف في مستشار قانوني قبل ما توقع على أي عقد بتسأله له المحامي شو رأيك يا أستاذ، امحي شيء، اكتب شيء، وقع ما وقع. ليش ما يكون لك مستشار شرعي؟ ليش ما يكون لك مرجع من العلماء تلتزم به ومعه؟ ولا أنت بتريد الدين هيك خلاص، أنت محمد ابن محمود خلاص مسلم متلتل بالإسلام. واحدة من أهم الأمور التي أفسدت المسلمين أن يكون مسلما بالهوية. خلاص أنا محمد وأبي محمود وأمي فاطمة باين مسلم معناته أنا. لذلك تجد المسلمين، تجد من المسلمين من يقع في طامات الله بها عليم. تجد فتيات المسلمين يمشين في الشوارع في الطرقات شايفين هذه الأزمة، وبتكون خارجة من البيت الآن في 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 قصف، لابسة أواعيها الفاضحة وخرجت من بيتها باللباس الفاضح، والله يستر إذا ما تمكيجت قبل ما تطلع، والقصف نازل هلا هون في في هذه في هذا الحي في هذا المكان، ما في عنده مشكلة. وهو كمان طلع من بيته، أهم شيء حط بالشنتاي فورا الأرجيلة تبعه، لأنه كثير ضروري الموضوع، نفس الأرجيلة بيقتنق إذا ما تنفج. عجيب، الناس متضررون قاعد عم يلعب شدة، هو من المتضررين والناس تخدمه وترعاه، قاعد عم يلعب شدة ويأرجل. يقول لك أخي إيه شو يعني فوق هالأزمة بدي أرجل؟ إيه بدي أرجل، الله أكبر، كأنه الأرجلة يعني هذه حتحل الأزمة تبع الكرة الأرضية. طيب لماذا صار هذا الأمر؟ لأنه صار المسلم في جفاء، في بعد، بعيد عن العلم، يظن أن الدين إذا صلى صام برمضان دفع زكاة، كمان مرات بدفع زكاة، حج خلاص هذا صار مسلم مسلسل بالإسلام. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من يعلمهن؟ العلماء. لذلك مطلوب إلينا أيها الأخ أن يكون لك مجلس علم. رمضان فرصة الآن، في عدد من الأخوة يحضرون الآن في مجالس علم، بس هذه فرصة أنك خلاص أنت طيلة العام أقل 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 أخي كله واحد بيناتنا رجلا كان أو امرأة أن يكون لك مجلس علم في الأسبوع أقل شيء. اترك عملك يا أخي، اترك سكر المحل، قول أنا رايح على مجلس العلم. اترك الجلسة في البيت، قول أنا رايح على مجلس العلم، مجلس علم تنتمي إليه. لا يعلمهن كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. مثل الراعي عم يرعى، بالعادة كانت الملوك كل ملك له حمى، حمى يعني مكان ما حدا بيقترب عليه، يعني مثل إذا أنت إلك مزرعة في إلى سور، هذا السور حمى لهذه المزرعة. الآن كانت الملوك وأصحاب الجاه وأصحاب رؤساء القبائل يحمون أماكن، مرات يحمون القبيلة، إن القبيلة جالسة مثلا بهالقرنة يضعون علامات منارات أحجار هيك على الأطراف إنه هذا حمى القبيلة عشان ما أحد يتجاوز هذا الحمى. فهلا إذا في راعي يرعى حول الحمى بأغنامه، يعني يكاد إنه شيء واحدة من الأغنام تدخل تلحق الثانية الثالثة، فيدخل في ملك ليس في ملكه. كمان اللي بيقع في الشبهات يكاد أن يقع في المحرمات. تخيلوا يا أيها الإخوة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرة كان يمشي بعد العشاء أراد أن جاءت السيدة صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما انقلبت إلى بيتها أوصلها النبي صلى الله عليه وسلم. هو والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع زوجته صفية يردها إلى البيت، وإذا اثنين من الصحابة ماشيين بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، فالنبي فالاثنين من الصحابة بيروحوا بيبتعدوا مسرعين يعني وبيمشوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى تعالى وقفوا، إنها أمكما صفية أي زوجتها. قال يا رسول الله نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يكون في موطن شبهة مع أنه هي زوجته، لكن يبدو كانت الساعة أو الوقت ممكن يخلي الآخر يفكر بشيء. يعني هلأ أحيانا بتلاقي شاب واقف قدام سينما عم يقرأ النعوة، في نعوة محطوطة هيك على الجدار عم يقرأ، لك ليش واقف في هالمكان؟ قال والله عم نقرأ النعوة. لك ما رأيت تقرأ النعوة إلا أمام السينما؟ لو واحد مرة بالطريق وشاهدك بده يشوفك ماذا سيقول؟ أوقعت نفسك في موطن شبهة. شايف مرات واحد بيدخل إلى مطعم يريد أن يأكل فيه، وهذا المطعم معروف يا أخي أنه بيقدم هذا مشروب شيء من المحرم، ليش تجلس هون؟ أنت في مكان شبهة. مرات شاب بيوعد صديقه وين الموعد؟ والله قدام مدرسة البنات. لكن ما لقيت توعد إلا مدرسة البنات الساعة 1 الظهر يا رجل. قال الله وكيلك مش هتروح الجامع، لك ماشي صادق بس أنت ما لقيت غير هذا المكان، أوقعت نفسك في شبهة. فكر يا أخي في هذا الموضوع. مرات أمر يعرض لك لا تطمئن أنت بأنه حلال صاف، ولا تطمئن بأنه حرام. رفيقك يدعوك إلى بيته لتأكل عنده أو لتكون عنده، وأبوه لهذا رفيقك يعمل في عمل معروف الجوار يقولون هذا يعمل في الحرام، طيب ما الحكم زيارته وأكل عنده؟ هل هي حلال؟ أخي ضيافة ضيفني الرجل، ولا هو حرام لأنه ماله حرام؟ هلأ في ملاحظة الحكم الشرعي، إذا كان مال الرجل صاحب الدار كله حرام فلا يجوز أن تأكل عنده شيئا. إذا كان مال الرجل كله حرام فلا يجوز أن تأكل عنده شيئا. إذا كان مال الرجل فيه حلال وفيه حرام، وكانت الضيافة التي أنت ستتناولها من الممكن أن تكون جزءا من الحلال، يعني شو حيضيفك مثلا شيء ضيافة 500 ليرة والرجل هو موظف بيقبض معاش بالحلال 15,000 بس بيقبض رشاوة كمان شيء 40,000، هلأ 15,000 تستوعب 500 ليرة لضيافة مثلا، فهذا يجوز أن تأكل عنده. وإن كان بعض العلماء قالوا نرى أن لا يؤكل عنده، هذا أمر شبهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طيب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أول شبهة وثاني شبهة وثالث شبهة وخامس شبهة، بعدين بيقول لك أخي ماشي الحال كله مثل بعض البعض. شايف بيبدأ الجهاز بيقرأ قراءات خاطئة عنده. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يجلس أغنامه في هذا الحمى لتأكل وتتغذى منه. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك بيحمي أرض أو مكان ما حدا بيقترب منه. طيب ملك الملوك ألا وإن حمى الله محارمه، الله حدد هذا المحرمات ما حدا يقرب عليها، لذلك إذا أنت اقتربت أو إذا اقترب العبد من المحرمات ما حرم الله فقد أغضب ربه. ألا وإن حمى الله محارمه، لذلك الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربوها وتلك حدود الله فلا تعتدوها، أحد يقرب على حدود الله. طيب إذا واحد ما بيعرف أصلا الحدود، ذلك سيقع في عدد من الناس يقع في المحرمات. هلأ بتلاقي امرأة فتاة مسلمة حاطة حجاب بعدين تلبس بنطلون طويل ضيق، إذا سألتها بتقول لك ليش هذا مو ساتر؟ يعني البنطلون احسن من المانتو، اصلا المانتو يكون مرفوع شي 3-4 اصابع، هذا البنطلون لا عم يمشي على الارض مو استار. الجواب لا، ليس استار، لان الساتر عند المراه لابد ان يخفي اللون، ان يخفي اللون والحجم. الثوب الساتر عند المراه لابد ان يخفي اللون والحجم، فلا البنطلون اخفى اللون بس لم يخفي الحجم، لذلك ليس ساترا. طيب هذه المرأة ليش ما تفعل هذه الفعلة؟ لأنها جاهلة بمحارم الله عز وجل. طيب امرأة بتلاقيها حاطة إشارب ولابسة مانطو بس حاطة شوية عطر، كيف هيك يا أختي تفعلين أنت؟ قال لي يعني مشان أنه تطلع ريحة نظافة. طيب ما بيجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها كتبت عند الله زانية حتى ترجع، والعياذ بالله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف فعلت أنت هيك؟ قال والله ما بعرف. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، بس هذه لأنها بعيدة عن مجالس العلم ما بتعرف المحارم. شاب بيصلي وبيصوم بيحب الله وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين في له رفيقة بالجامعة سنة أولى متعرف عليها وهي صاحب الدين وهو كمان صاحب الدين، فعم يعدوا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم ويحلوا وظائف بعضهم البعض، وعم بيوصلها على البيت لأنه خايف عليها كمان، ومرضيت كمان راح زارها وبياخد إذا بدها تدين مصاري بدينها شوي وهي بتدينه، وعم بيسمع لها قرآن لأنه أسأل الله يوفقك سمع لي أنا بدي، أنت باين أنت صاحب دين وآدمي ومن الصالحين، فعم بيسمع لها قرآن وبتسمع له قرآن. منيح هيك؟ لا مو منيح، كله حرام. قال بالله حرام؟ كله والله حرام. والله مرة على موقع الانترنت واحد بعث لي قال لي زميلتي أنا خلوقة ومؤدبة وكذا وقد نوت أن تحفظ القرآن الكريم وأنا حافظ القرآن الكريم، منيح أنه أنا نسمع لها هيك بجلسة خاصة؟ لا ما منيح، الشيطان لأنه بيفتح إيش 99 باب من الخير وشان يوقعك بباب شر، تروح تسمع عند آنسة يا أخي، شو لك أنت فيها هذه تسمع عندك؟ ومن أنت؟ من كلفك أنك تسمع أنت بالقرآن الكريم لهؤلاء البنات؟ شايف؟ طيب ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. طيب إذا واحد ما بيعرف هذه الحمى بتعدى هذه المحارم وهو لا يدري. واحد مع بيته توافق هو والبائع مع المشتري، تفاصلوا بالسعر، اتفقوا على السعر، دفع له رعبون والتسليم بعد شهرين. لما اجى هذا صاحب البيت البائع سلم البيع البيت للمشتري ومضى واكتمل العقد وكل شيء، هذا لما دخل على البيت هيك عم فرحان بالبيت اللي اشتراه يعني، وعم فرجيه لمرته انه شوفي الحمد لله البيت الله اكرمنا فيه، التفت هيك استغرب لك كان في حنفيات بروهي، اي بروهي ماركه كثير ثقيله ماشي الحال تبع الحنفيات المطبخ والحمام وكذا، اجا هيك لقاهم حنفيات عاديات. لك 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 وين الحنفيات البروهي؟ اتصل فيه قال له وين الحنفيات؟ قال له ايه اخي انا بعتك البيت ما بعتك الحنفيات، هذا طقم الحنفيات انا ما صار لي كذا شهر شاري بدي اخذه لبيتي الجديد. اكل مالا حراما هذا؟ قال والله ما بعرف انه حرام. ايش هلا واحد اذا باع البيت بخلي الحنفيات؟ طبعا بدك تخلي حنفيات، هذا من المتعارف عليه، ما بيجوز تفك الحنفيات، بيجوز تفك لوحه، اذا عندك لوحه تاخذها بتفكها، اجلالي اذا حبيت ستاره تاخذها خذها، اغراضك تاخذها، اما الشيء الثابت في البيت ما بيصير انت تفكه. قال والله انا بعته البيت ما بعته الحنفيات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. إذا واحد ما بيعرف هالمحارم بيخترق فيها، بس إذا اخترق في محارم الملك فالملك بيغضب. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. آخر مقطع في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب بهذا الحديث محمول على القلبين الاثنين، القلب المادي والقلب المعنوي. القلب المادي حقيقة هلا اللي معه مرض بقلبه، معه مرض قلبي، كل جسمه معكر، بتلاقيه يعني إذا أكل بده يدير باله عن أكل، بيقول لك أخي معي مرض قلب. إذا ركض شوي بيقول لك أخي والله ما بقدر بركض أنا معي مرض القلب. إذا بده يحمل له كم كيلو زيادة بيقول لك والله أنا ممنوع. إذا بده يطلع على درج، شايف؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذا القلب فسد الجسد كله. هذا القلب المادي. وإلى معنى آخر، القلب الإيماني. إذا صلح القلب الإيماني صلح كل الجسد، لأنه إذا واحد قلبه حي إذا أخطأ قلبه يؤلمه حتى يعود إلى الصواب. بس إذا قلبه ميت قلبه مريض، في بالقرآن الكريم أكثر من 96 موضع يتحدث الله عز وجل فيها عن القلوب، عن أمراضها وعن شفائها. بتكلم عن القلب القاسي والقلب الذي عليه ران والقلب الذي اللاهي. القرآن الكريم بيتكلم عن أمراض القلوب. وكان في واحد من الرمضانات جعلنا 30 درس في عجائب القلب. فهذا القلب يا أيها الأخ إذا فسد فسد الجسد كله، إذا صلح صلح الجسد كله. مرة ثانية، كيف يصلح هذا القلب؟ صلاح القلب بده شيء خاص. فلمرات واحد ظاهره بيكون سليم بس قلبه مريض، أنتوا بتشوفوا ولا بالحياة المادية واحد بتلاقيه من ظاهره 100% بس معه مرض قلب، مركب شبكات في قلبه، عامل عملية قلب مفتوح، 3 شبكات مركب، بس من برا بتشوفه ظاهر ما في أحلى منه، بس هو الحقيقة مريض قلبي مرض شديد. نفس الشيء بالقلب الإيماني، مرات بتشوف واحد ظاهره الصلاح والخير، لكن والعياذ بالله القلب عنده جوا معفن. مرات بالعكس بتشوف واحد ظاهره بسيط، ظاهره عادي لكن قلبه يشع بالإيمان. طيب ما الذي يجعل قلبك حيا ويجعل قلبك سليما؟ كما مرة ثانية هذه الثلاثة، الإكثار من ذكر الله 1، وصحبة مجالس العلم 2، وسؤال الله عز وجل أن يحيي قلبك 3. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلبنا بالإيمان وأن يجعل قلوبنا متعلقة بجنابه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.